الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. سئلت في الدرس السابق عن حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى رجلا يصلي وقد أسبل ثوبه، فلما فرغ أمره أن يعيد الصلاة. وفي آخر الحديث قيل: يا رسول الله، ما لك أمرته ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل ثوبه، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة مسبل، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة مسبل. وهذا الحديث قلت أنه صحيح جزما، وقد صححه من الأئمة الإمام النووي وقال أنه على شرط مسلم، وصححه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رجاله رجال الصحيح، واعتمدت على تصحيحهما. والحديث إسناده ظاهره الصحة، فهو من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر المدني عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد ظاهره الصحة ورجاله رجال الصحيح. فيحيى بن أبي كثير ثقة أخرج له الشيخان، وأبو جعفر ثقة على اعتبار أنه ابن الحسين كما ذهب إليه النووي وذهب إليه الهيثمي، وأداه احتمالا الإمام المزي في تهذيب الكمال، وعطاء بن يسار ثقة، وأبو هريرة صحابي، فظاهر الإسناد الصحة. ثم تبين، والفضل في هذا يعود إلى الشيخ الألباني، تبين أن الحديث معلول، فإن هذا الراوي أقصد أبو جعفر المدني تبين أنه ليس ابن الحسين الثقة، بل هو أبو جعفر المدني مجهول الحال، وهذا الذي تبناه الحافظ ابن حجر خلافا للاحتمال الذي أبداه الإمام المزي، إذ قال المزي أنه يحتمل أن يكون هذا أبو جعفر ابن الحسين الثقة، وجزم بهذا الإمام ابن حبان. فالأمر مشكل، من هو أبو جعفر؟ هل هو الثقة أم هو الضعيف؟ اختلف أهل الحديث على قولين، والذي يظهر بعد التتبع أن الصواب أنه أبو جعفر المجهول، ويحيى بن أبي كثير ثقة ولكنه مدلس وقد عنعن الحديث، وقد رواه عن يحيى بن أبي كثير بعض الثقات فرواه بالسماع، قال: سمعت أبا جعفر، ولكن رواية الجماعة عنه عن أبي جعفر بالعنعنة، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر بالعنعنة. المقصود أن الحديث أمره مشكل، ولذلك اضطرب فيه العلماء، وبعد التحقيق الذي يظهر أن الحديث ضعيف فليصحح ما مضى. الكلام واضح؟ الكلام واضح؟ الحديث ضعيف فليصحح ما مضى من الكلام. يصحح بقى كيفه؟ في الشريط، في الحمد لله الذي جعلنا يعني نستمرك على أنفسنا. المقصود باختصار أن الحديث ضعيف من طريق يحيى لتدليس يحيى بن أبي كثير وإن كان ثقة، وأبو جعفر الصواب فيه ما مال إليه بعض الحفاظ كالحافظ ابن حجر أنه أبو جعفر المدني المجهول، وإن كان الأمر يحتاج إلى نظر، وهو أيضا فيه احتمال في شأن أبي جعفر. المهم الذي يفيدك أنت الآن كطالب علم أن تعلم أن هذا الحديث الصواب فيه أنه ضعيف لأجل هذه العلة الفقهية، وغابت هذه العلة على بعض الحفاظ كابن حبان والإمام النووي والحافظ الهيثمي جزاهم الله جميعا خيرا جزاء، فصحح الحديث. نبدأ إن شاء الله بدرسنا اليوم. ما زلنا والحمد لله في الفقه في باب آداب التخلي وأحكام الخلاء، ووصلنا إلى قول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر أنه يجب على المتخلي الاستثار وكذا وكذا، قال: والملابسة لما له حرمة وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف. الملابسة لما له حرمة تكلمت فيه في الدرس الماضي، يعني يقول الشوكاني: ما تدخل بيت الخلاء مثلا بمصحف أو في بشيء فيه ذكر الله، في بعض الذهب يكتب عليه آية الكرسي، هذا له حرمة، يعني له قدر وله تعظيم، لأن فيه كلام الله، لأن فيه كلام الله وفيه ذكر الله. فعلى قول الإمام الشوكاني وكثير من أهل العلم رحمهم الله أنه لا يجوز أن تدخل بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله، سواء كان مصحف أو كان مثلا نقود مكتوب عليها اسم الله أو ورق عادي فيها اسم الله، هذه الأشياء لها حرمة ولها قدسية ولها مكانة ويحرم أن تمتهن. وهؤلاء استدلوا بالحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء خلع خاتمه، لأن خاتمه كان عليه محمد رسول الله. ونقول كما قال الشافعي: لو صح الحديث لقلت به، ولكن الحديث معلوم ضعيف منكر، ولو صح لقلت به، كما علمنا أو تعلمنا من أئمة أهل السنة الإمام الشافعي وغيره، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولما سئل الشافعي عن قبلة الرجل للمرأة، يعني لو أن الرجل قبل امرأته هل ينتقد الوضوء؟ مذهب الشافعي إيه؟ أن مس المرأة ينقض الوضوء، هذا مذهب الشافعي. فلما اعترض على الشافعي بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، فقال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: لو صح لقلت به، يعني لو كنت أعلم أنه صحيح لقلت به. كذلك نقول في هذا الحديث الذي احتج به بعض الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه لأنه كان فيه محمد رسول الله، هذا الحديث لو صح لقلت به، لكنه ضعيف منكر معلوم لا يصح. إذن فالصحيح أنه يجوز لك أن تدخل بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن تتحفظ على هذا الشيء، وأن تحفظه وتصونه من أن يمسه شيء من النجاسة. فإذا تحفظت وحفظت هذا الشيء من أن لا يتعرض إلى امتهان ولا إلى نجاسة، فالعلة قد أزيلت. إذا ما في داعي إذا أردت أن تدخل بيت الخلاء إنك تطلع مصحفك وتحطه برا. أنا أعلم إن الناس متعودين على هذا، يجي يدخل دورة المية مع مصحف يخليه برا الحمام. هذا يا أخي لو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلناه على العين والرأس. وإنما الصحيح أنك تتحفظ عليه وأنك تحفظه وأنك تصونه من أن يتعرض لشيء من هذا الأمر الذي لا يليق بكلام الله ولا يليق بذكر الله. فإذا تحفظت عليه وحفظته فلا حرج، وإلا إذا لم يمكنك أن تتحفظ عليه لزمك شرعا أن لا تدخل به حتى لا تعرضه لما فيه امتهان وقدر. نبدأ إن شاء الله بمسألة اليوم وببقية الشرح قال رحمه الله: وترك الكلام والملابسة بما له حرمة وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار من قبلة. يقول أنه يلزم الإنسان إذا دخل بيت الخلاء أن يتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، بمعنى إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته من بول أو غائط فهناك أمكنة حرم الشرع عليك أن تقضي حاجتك فيها، وهذه الأمكنة هي كالتالي: طريق الناس وظلهم، طريق الناس وظلهم وموارد مائهم، طريق الناس وظلهم وموارد مائهم، وما سأذكره من بعض الأمكنة. هذه الأمكنة طريق الناس، الناس لهم طريق يمشون فيه، لا يجوز شرعا أن تتخلى يعني إيه؟ تقضي حاجتك من بول أو غائط، لا يجوز أنك تقضي حاجتك في طريق الناس. لماذا؟ لأن هذا يعرض المسلمين إلى أن يتأذوا بهذه النجاسة ويفسد عليهم طريقهم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التخلي في طريق الناس، وجعل هذا من أماكن اللعنة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قيل: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس يأتي ويقضي حاجته في الطريق الذي يمر به الناس. كذلك في ظلهم، الناس عندهم أماكن مذللة، فيأتي هذا ويبول أو يقضي حاجته من الغائط تحت هذا الظل، فيحتاج بعض الناس إلى أن يستظل من حر الشمس، فيأتي ليستظل فلا يستطيع لأنه يجد نجاسة تحت هذا الظل. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمكنة بما تدل عليه، هي أماكن اللعنة، أي أن الذي يفعل ذلك يصيبه لعنة الناس. فالذي يأتي ويمشي في الطريق ثم يجد نجاسة من بول أو غائط فيلعن من فعل هذا، إذن ستكون قد تسببت في وصول اللعنة إليه. كذلك ظل الناس، إذا كان هناك للناس ظلا يستظلون به، خصوصا كما في الزمن السابق الصحراء كانت واسعة، وكان حياة الناس في الصحراء، فكانوا يتضررون من الشمس، فما أن يجدوا ظلا حتى يلجأوا إليه. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة في ظل الناس لأنه يضر بالمسلمين، وفي طريق الناس كذلك لأنه يضر بالمسلمين، وفي موارد الماء. الناس في الزمن السابق كانوا يأخذون المياه من أماكن التجمع لها، فربما تجمع الماء في موضع فيشرب منه الناس وينتفعون به، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة في هذا الماء لأنه يفسد على المسلمين حاجتهم في شربهم وهذا الماء. إذا لك الآن أن تدرك قاعدة، وهي أنه يحرم قضاء الحاجة في كل مكان ترتب عليه ضرر للمسلمين. لمراعاة العلة، ثم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أماكن معينة ومنع عن قضاء الحاجة فيها، فمن أين نقول أنه يحرم قضاء الحاجة في كل مكان فيه ضرر؟ فالجواب أننا لما رأينا الأماكن التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم من قضاء الحاجة فيها، رأينا أن الناس يحتاجونها كالطريق والظل وموارد المياه. إذن الأول أن هذه الأماكن يحتاجها الناس ولا يستطيعون أن يستغنوا عنها. العلة الأخرى إفساد هذه الأماكن على المسلمين. إذن فكل أمر جاءت فيه هاتان العلتان حرم عليك أن تقضي حاجتك فيه، مراعاة للعلة التي من أجلها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبولوا في موارد الماء لأنكم تضرون بالمسلمين، ولا تبولوا في أماكن الظل لأنكم تضرون الناس وهم يحتاجونها، ولا تبولوا وتقضوا الحاجة في قارعة الطريق فتضر المسلم. إذن العلة هنا ما هي؟ الإضرار مع وجود حاجته. والحكم إذا تعلق بعلة وجد بوجودها وعدم بعدمها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل خمر مسكر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. الآن اخترعوا مشروبات جديدة ما كانت موجودة في ذاك الزمن، هل نقول أنها محرمة إذا كانت تسكر؟ الجواب واضح، لأن العلة هي الإيه؟ الإسكار. حتى لو أن الناس صنعوا شيئا يؤكل وأسكر فهذا أيضا إيه؟ خمر، لأن كل مسكر خمر. إذن باختصار، كل مكان أضر المسلمون بقضاء الحاجة فيه مع احتياجهم إليه فإنه لا يحل لك أن تؤذي المسلمين وأن تفسد عليهم حاجاتهم. الكلام واضح؟ طيب، إذن عندنا الآن هذه الأشياء التي نهى صلى الله عليه وسلم عنها وبين أنها من الملاعن، وقال في رواية في غير صحيح مسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث التي تسبب لكم اللعن: الظل والطريق وموارد الماء. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر وقال: إنها مساكن الجن، وهذا حديث لا يصح، فلا يثبت حكم على حديث ضعيف أو منكر. الجحور جاء فيها النهي وهذا خطأ، لأن الحديث خطأ أن يحتج به لأن الحديث لم يثبت في هذا. لكن إذا أراد الإنسان أن يبول في الجحر يحذر، لأنه في الغالب يكون مسكونا بشيء من الأشياء المضرة، فإن أخذ حيطته وحذره فلا بأس. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة، وهذا الحديث سألني بعض إخواني من أخرجه، كنت ذكرته ولم أبين من أخرجه. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم. السباطة موضع تجمع القمامة والقبر يعني المزبلة، أتى سباطة قوم فبال قائما. والحديث شج في جواز أن يبول الرجل وهو قائم، بشرط أن يأمن من نجاسة البول. بعض الفقهاء قالوا لا يبول الرجل قائما، واستدلوا بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل قائما. هذا حديث ضعيف لا يصح، بل يخالف أمر النبي، بل يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت كما ذكرت في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، يعني موضع تجمع القمامة، وبال قائما. وقد كانت أمنا عائشة تقول: من حدثكم أن محمدا بال قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا جالسا. وصدقت، هكذا هي رأته يفعل، وحذيفة رآه خارج البيت، وهي رأته داخل البيت، فكأن الأكثرية من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول جالسا، وأنه ربما بال قائما لاحتياجه إلى ذلك. المقصود باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم بال على موضع الزبالة القمامة، لأنه هي أصلا لا ينتفع بها الناس ولا يضرون بها. الآن عندنا مثلا زي الترعة، السمو الترعة مثلا كنت شغلان مرة كنت بقول زي الرشاح، أنا لا الرشاح بتاع النجاسة، فبقيت أميز بين الرشاح والترعة. طيب الترعة هذه الناس يحتاجونها للزراعة، فلا يجوز شرعا أن تقضي حاجتك فيه. يحرم؟ نعم، لا يجوز شرعا أن تقضي حاجتك فيه. لماذا؟ لأنه إذا توارد الناس على البول في هذا الموضع أضروا بالماء الذي يحتاجه الناس، وأضروا بما ينتفع به كثير من الناس لما يذهبوا بحوائجهم بآليتهم ليغسلوها في هذا المكان، مع التحفظ على هذا الأمر لأن فيه ضرر للمسلم. المهم، إذا ينتبه لكل ما أضر المسلمين، فإنه لا يجوز شرعا أن تقضي حاجتك فيه. قال: وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف. أما الشرع فهو معلوم، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو العرف؟ العرف ما تعارف عليه الناس من العادات والأمور التي لا تخالف الشرع. العرف ما تعارف عليه الناس من العادات والأمور التي لا تخالف الشرع، فإذا جرى العرف على شيء لا يخالف شرعا فإنه عندئذ يكون معتبرا ويلزم العمل به عند وجود خصام بين الناس وما أشبه ذلك. هذا يحتاج إلى بعض الأمثلة. رجل أعطاك مالا وقال لك: اشتري لي
كذا وكذا، اشتري لي لحما، ووكلك بشراء اللحم، فذهبت واشتريت السمك، يلزمه أن يقبل منك هذا أو أن البيع تتحمله أنت؟ تتحمله. فقلت لا، أنا عندي دليل، إن الله لما ذكر السمك في القرآن قال لحما طريا، إذن الله سمى السمك إيه؟ لحم. أصبت أم أخطأت؟ أخطأت، لأن عرف الناس جرى على أنهم لا يسمون السمك لحما، فلما اشتريت له شيئا لم يجر عرف الناس على تسميته حملناك الضمان. الكلام واضح؟ طيب، مثال أوضح. ثبت في الصحيح أن امرأة أبي سفيان رضي الله عنها وعن زوجها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، حريص على الإيه؟ على المال، وإنه لا يعطيني وولدي ما يكفيني. السؤال واضح؟ لا يعطيني وولدي ما يكفيني، يعني مفهوم السؤال ايه؟ انها عايزة تعمل ايه؟ بيقولوا ايه؟ بتخنصر، يعني بتخنصر من الفلوس، يعني عايزة تستفتي هل يجوز انني اخذ من ماله من غيرها من غير علمه؟ والله المرأة لو احبت ان تأخذ ما تريد من المال ستأخذ وانت لا تشعر. المهم، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني وولدي ما يكفيني. فقال لها صلى الله عليه وسلم: خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. بالإيه؟ بالمعروف. طيب، حدد لها مقدار ما تأخذ؟ قال لها: خذي 100، خذي 10؟ لا، قال بالإيه؟ بالمعروف. كيف نعرف هذا المعروف؟ كيف نعرف هذا؟ أن نتعرف عليه. هذا رجل متوسط الحال، متوسط الحال، كم يعطي أبناءه؟ قلنا يعطي أبناءه في اليوم 10 جنيهات، 10 جنيه في اليوم، فأعطاها 7، والسبعة لا يكفون، ماذا نقول لها؟ خذي بالمعروف. المعروف هنا كام؟ 3. إذا افترضنا أن عرف الناس وعادة الناس أن مثل هذا الرجل كان من المفترض أن يعطي زوجته 10، فنقول لها: خذي 3 من غير علمه. الكلام واضح ولا لا؟ طيب، رجل غني مثله ينفق في اليوم على بيته 20 جنيه، فأعطاها 15، أعطاها 15 جنيه، ما هو المعروف في حقها؟ أن تأخذ 5 الزائدة التي جرى عرف الناس على أن مثل هذا الرجل. مثال آخر، لما تكلم الله عن حكم الرضاع، فالله عز وجل بيّن في كتابه: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فلو أن رجلا استأجر مرضعا وأرضعت ولده ولم يتفق على الأجر واختصما، بما نحكم بينهما؟ بالعرف. نقول: عرف الناس أن المرضع تأخذ كم على الرضاع؟ تأخذ 10 جنيهات، نحكم عليه أنه يعطيها إيه؟ 10. إذن العرف معتبر لازم ما لم يخالف الشرع. طيب يعني ممكن العرف يخالف الشرع؟ نعم، قد يتعارف الناس على أمر من الأمور المحرمة. أعطي مثالا، دلوقتي لما بيختصم الرجل مع المرأة، بيختصم رجل ورجل، امرأة ورجل، يقول ايه؟ نروح لمين؟ للبشعة. تعرف البشعة؟ البشعة يذهبون يكوي الرجل الذي يكوي اللسان. ان اضر اللسان اذا هذا متهم، وان لم يضر اللسان فهذا بريء. اذا يجعلون البراءة والجناية مرتبطة بايه؟ بما يسمونه البشعة. طيب اين البشعة في الكتاب والسنة؟ اليمين على المدعي، البينة على المدعي، واليمين على من أنف. اذا هذا عرف وتعارف عليه وجرى عليه الناس. طيب مثال اخر، في بعض البلاد يزوج الرجل ابنته ولا رأي للبنت، هذا عرف، يزوجون البنت وليس لها كلمة، بل لو ان البنت اعترضت قتلت. هذا موجود في بعض البلاد الى الان، خصوصا في بلاد الصعيد. هذا العرف يوافق الشرع ام يخالف؟ هذا باطل، عرف باطل مردود على اهله. لما نقول للناس الان في المآثم اتقوا الله المآثم محرمة، يقول لك يا اخي العالم كله بيعمل مآثم. هذا عرف لكنه عرف. ايوه، اذا متى يحتج بالعرف ومتى يرد؟ ان وافق الشرع احتج به، وان خالف الشرع رد على اهله. الكلام واضح ولا لا؟ طيب اذا فالعرف حكم بين الناس فيما اختصموا فيه. رجل خرج من الدرس وجاء أمام بيت من البيوت وأعطى ظهره لبوابة البيت وبال أمام النساء وقد ستر عورته، يقول أنا سترت عورتي وبال أمام النساء أو قضى حاجته من الغائب وقد ستر عورته، ماذا نقول له؟ أحسنت أم أسأت؟ أسأت. فإن قال لنا ما الدليل؟ عندنا دليل أن النبي نهى عن مثل هذا الحال؟ ما عندنا دليل، لكننا نقول له قد جرى العرف على أن هذا مما لا يليق ومما يتأذى به النساء. الكلام واضح؟ فإذا كانت العلة هناك في المنع من البول، من البول في الموارد والظل والطريق الإضرار، وهذا كذلك إضرار، إذا عرفا أضررت بأهل البيت. الكلام واضح ولا لا؟ رجل خرج من بيته وقد ستر جسمه من السرة إلى الركبة، هل البطن عورة؟ إذا هذا هل ظهرت عورته أم سترت؟ سترت عورته. وماشي يا رجل لماذا تفعل هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول العورة من السرة إلى الركبة، وأنا سترت نفسي من السرة إلى الركبة. نقول له أخطأت، لأنك لم تراعي جريان العرف. فجريان العرف هنا أن مثل هذا يؤذي المسلمين، لا سيما نساءهم وبناتهم. الكلام واضح ولا غير واضح؟ إذا العرف حجة فيما لا يخالف شرعا. فإن قال قائل هل عندكم حجة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العرف حجة؟ قلنا نعم عندنا حجة، ذلك أننا رأينا أن الكتاب والسنة يشينان بعض الأمور دون تقدير معين، كما مثلنا خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف، فعلمنا قطعا أنه لا يحكم في هذا إلا العرف، فعلمنا أن الشرع احتج بالإيه؟ احتج بالعرف. ولذلك لما تيجي تقرأ كلام الفقهاء تقرأ كلاما تشعر أن فيه اضطرابا، تجد في بعض كتب الفقه يقولون والسنة كذا وكذا والعرف باطل لأنه خالف الحديث، فتفهم أن العرف إيه؟ باطل. ثم تأتي في مواضع في كتب علمائنا وفقهائنا جزاهم الله عنا خيرا، فتجد أنهم يقولون ويقدر هذا أو تقدر هذه النفقة بما قدرت في الإيه؟ في العرف، فتجد أنهم يحتجون بالعرف. فالقاعدة في باب العرف أن العرف حجة ملزمة، دل على ذلك الكتاب والسنة ما لم تخالف شرعا، فإن خالفت شرعا فهو عرف باطل. الكلام واضح؟ طيب، إذن يمنع الإنسان عن قضاء الحاجة في الأماكن التي فيها إضرار، وبين الشرع كما ذكرت أماكن موارد الماء والطريق الناس وظل الناس، أو عرف، أو الأماكن التي جرى عرف الناس على أن الإنسان لا يقضي حاجته فيها. يعني ما تنزل أرض لواحد من الناس عنده أرض بيزرعها وتبول في أرضه وتعتاد ذلك، لأننا قد نقول أنه قد يجري العرف على أن هذا لا يصح. أما إذا جرى العرف على أن مثل هذا لا بأس به هذا أمر آخر. قال وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف. قال وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة. أن يلزمك إذا أردت أن تقضي حاجتك أن تتجنب استقبال القبلة واستدباره. القبلة معلومة والحمد لله، هي قبلة المسلمين في الصلاة إلى بيت الله الحرام الكعبة، وهذا والحمد لله معلوم. فأنت إذا صليت تتجه إلى جهة القبلة، وكان الناس في الزمن السابق كما ذكرت أكثر من مرة أنهم ما كان عندهم في بيوتهم الكنف، الحمامات، ما كان عندهم هذه الحمامات، وكانوا يخرجون في الصحراء لقضاء الحاجة. فربما جلس الرجل ليقضي حاجته مستقبل القبلة، أي يجعل وجهه إلى جهة القبلة، أو مستدبرا لها يجعل القبلة خلف ظهره، إذن يقضي حاجته ويجعل وجهه جهة القبلة، أو قد يقضي حاجته ويجعل ظهره قبل القبلة، إما أن يستقبلها بوشه أو بإيه؟ بظهره. ده اسمه استقبال القبلة واستدباره، أن يستقبلها ببول وغائط ووجهه متجه إيه؟ إليها، أو أن يستدبرها يجعلها وراء ظهره ويقضي حاجته، هذا اسمه استقبال واستدبار القبلة. صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، من غير ما وجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، اتجهوا جهة الإيه؟ الشرق أو جهة الغرب. لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، ما تستقبلوهاش. وفي رواية وحديث آخر أنه نهى أن تستقبل أو أن تستدبر القبلة، لا تستقبل القبلة بدولا أو غائب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استدبارها، فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بدول أو غائب، لأن القبلة لها حرمة ومكان. ومن حرمة القبلة أن الشرع أمر باحترام جهتها، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: من بصق. يعني الآن قد يكون شبابيك المسجد متجهة إلى جهة الإيه؟ القبلة، فيأتي بعض الناس يفتح الشباك ويبصق إلى جهة القبلة، هذا خطأ لا يجوز. تأتي تفلتك بين عينيك، يعني تبعث يوم القيامة والبصاق بين عينيك علامة على أنك امتهنت جهة الإيه؟ جهة القبلة. الكلام واضح ولا لا؟ من تفل أو من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وأظن أن الحديث في الترمذي وكأنه عند الإمام أحمد أيضا. المهم أن الحديث صحيح. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البصاق جهة القبلة، ورأى ذات يوم وهو يصلي نخامة في جدار القبلة، فغضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم، وحكها بثوبه وقال: أيحب أحدكم أن يستقبل ويبصق في وجهه؟ يعني بتحب كده وانت رايح تسلم على واحد لما تقرب إليه يبصق في جهة وجهك؟ فإن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى. إذا أنت تستقبل من؟ تستقبل رب العالمين، ويقبل الله عليك بوجهه. فالبصاق إلى القبلة كبيرة ومحرم، حيث نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وبين أنها تأتي بين عينيك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. سئلت في الدرس السابق عن حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى رجلا يصلي وقد أسبل ثوبه، فلما فرغ أمره أن يعيد الصلاة. وفي آخر الحديث قيل: يا رسول الله، ما لك أمرته ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل ثوبه، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة مسبل، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة مسبل. وهذا الحديث قلت أنه صحيح جزما، وقد صححه من الأئمة الإمام النووي وقال أن أنه على شرط مسلم، وصححه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رجاله رجال الصحيح، واعتمدت على تصحيحهما. والحديث إسناده ظاهره الصحة، فهو من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر المدني عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد ظاهره الصحة، ورجاله رجال الصحيح. فيحيى بن أبي كثير ثقة أخرج له الشيخان، وأبو جعفر ثقة على اعتبار أنه ابن الحسين كما ذهب إليه النووي وذهب إليه الهيثمي، وأداه احتمالا الإمام المهدي في تهذيب الكمال.
وعطاء بن يسار ثقة وأبو هريرة صحابي، فظاهر الإسناد الصحة. ثم تبين، والفضل في هذا يعود إلى الشيخ الألباني، تبين أن الحديث معلول، فإن هذا الراوي أقصد أبو جعفر المدني تبين أنه ليس ابن الحسين الثقة، بل هو أبو جعفر المدني مجهول الحال. وهذا الذي تبناه الحافظ ابن حجر خلافا للاحتمال الذي أبداه الإمام المزي، إذ قال المزي أنه يحتمل أن يكون هذا أبو جعفر ابن الحسين الثقة، وجزم بهذا الإمام ابن حبان. فالأمر مشكل، من هو أبو جعفر؟ هل هو الثقة أم هو الضعيف؟ اختلف أهل الحديث على قولين، والذي يظهر بعد التتبع أن الصواب أنه أبو جعفر المجهول. ويحيى بن أبي كثير ثقة، ولكنه مدلس وقد عنعن الحديث، وقد رواه عن يحيى بن أبي كثير بعض الثقات فرواه بالسماع، قال سمعت أبا جعفر، ولكن رواية الجماعة عنه عن أبي جعفر بالعنعنة، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر بالعنعنة. المقصود أن الحديث أمره مشكل، ولذلك اضطرب فيه العلماء، وبعد التحقيق الذي يظهر أن الحديث ضعيف فليصحح ما مضى. الكلام واضح؟ الكلام واضح؟ الحديث ضعيف فليصحح ما مضى من الكلام. يصحح بقى كيفه؟ في الشريط في ها؟ الحمد لله الذي جعلنا يعني نستمرك على أنفسنا. الله. المقصود باختصار أن الحديث ضعيف من طريق يحيى لتدليس يحيى بن أبي كثير وإن كان ثقة، وأبو جعفر الصواب فيه ما مال إليه بعض الحفاظ كالحافظ بن حجر أنه أبو جعفر المدني المجهول، وإن كان الأمر يحتاج إلى نظر، وهو أيضا فيه احتمال في شأن أبو جعفر. المهم الذي يفيدك أنت الآن كطالب علم أن تعلم أن هذا الحديث الصواب فيه أنه ضعيف لأجل هذه العلة الخفية، وغابت هذه العلة على بعض الحفاظ كابن حبان والإمام النووي والحافظ الهيثمي جزاهم الله جميعا خيرا جزاء، فصحح الحديث. نبدأ إن شاء الله بدرسنا اليوم، ما زلنا والحمد لله في الفقه في باب آداب التخلي وأحكام الخلاء، ووصلنا إلى قول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر أنه يجب على المتخلي الاستثار وكذا وكذا، قال والملابسة لما له حرمة وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف. الملابسة لما له حرمة تكلمت فيه في الدرس الماضي، يعني يقول الشوكاني لا تدخل بيت الخلاء مثلا بمصحف أو في بشيء فيه ذكر الله، في بعض الذهب يكتب عليه آية الكرسي، هذا له حرمة، يعني له قدر وله تعظيم، لأن فيه كلام الله، لأن فيه كلام الله وفيه ذكر الله. فعلى قول الإمام الشوكاني وكثير من أهل العلم رحمهم الله أنه لا يجوز أن تدخل بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله، سواء كان مصحف أو كان مثلا وقود مكتوب عليها اسم الله أو ورق عادي فيها اسم الله، هذه الأشياء لها حرمة ولها قدسية ولها مكانة ويحرم أن تمتهن. وهؤلاء استدلوا بالحديث الضعيف
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء خلع خاتمه، لأن خاتمه كان عليه محمد رسول الله. ونقول كما قال الشافعي، لو صح الحديث لقلت به، ولكن الحديث معلوم ضعيف منكر، ولو صح لقلت به، كما علمنا أو تعلمنا من أئمة أهل السنة الإمام الشافعي وغيره. إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولما سئل الشافعي عن قبلة الرجل للمرأة، يعني لو أن الرجل قبل امرأته هل ينتقد الوضوء، مذهب الشافعي إيه؟ أن المس مس المرأة ينقض الوضوء، هذا مذهب الشافعي. فلما اعترض على الشافعي بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، فقال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: لو صح لقلت به، يعني لو كنت أعلم أنه صحيح لقلت به. كذلك نقول في هذا الحديث الذي احتج به بعض الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه لأنه كان فيه محمد رسول الله. هذا الحديث لو صح لقلت به، لكنه ضعيف منكر معلوم لا يصح. إذن فالصحيح أنه يجوز لك أن تدخل بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن تتحفظ على هذا الشيء، وأن تحفظه وتصونه من أن يمسه شيء من النجاسة. فإذا تحفظت وحفظت هذا الشيء من أن لا يتعرض إلى امتهان ولا إلى نجاسة، فالعلة قد أهملت. إذن ما في داعي إذا أردت أن تدخل بيت الخلاء إن تطلع مصحفك وتحطه برا. أنا أعلم أن الناس متعودين على هذا، يجي يدخل دورة المية مع مصحف يخليه برا الحمام. هذا يا أخي لو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلناه على العين والرأس. وإنما الصحيح أنك تتحفظ عليه وأنك تحفظه وأنك تصونه من أن يتعرض لإيه؟ لشيء من هذا الأمر الذي لا يليق بكلام الله ولا يليق بذكر الله. فإذا تحفظت عليه وحفظته فلا حرج، وإلا إذا لم يمكنك أن تتحفظ عليه لزمك شرعا أن لا تدخل به حتى لا تعرضه لما فيه امتهان وقذف. نبدأ إن شاء الله بمسألة اليوم وببقية الشرح. قال رحمه الله: وترك الكلام والملابسة بما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار من قبلة. يقول أنه يلزم الإنسان إذا دخل بيت الخلاء أن يتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف. بمعنى إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته من بول أو غائط، فهناك أمكنة حرم الشرع عليك أن تقضي حاجتك فيها، وهذه الأمكنة هي كالتالي: طريق الناس وظلهم، طريق الناس وظلهم، وموارد مائهم، طريق الناس وظلهم وموارد مائهم، وما سأذكره من بعض الأمكنة. هذه الأمكنة طريق الناس، الناس لهم طريق يمشون فيه، لا يجوز شرعا أن تتخلى يعني إيه؟ تقضي حاجتك من بول أو غائط، لا يجوز أنك تقضي حاجتك في طريق الناس. لماذا؟ لأن هذا يعرض المسلمين إلى أن يتأذوا بهذه النجاسة، ويفسد عليهم طريقهم. ف فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التخلي في طريق الناس، وجعل هذا من أماكن اللعنة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قيل: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس يأتي ويقضي حاجته في الطريق الذي يمر به الناس. كذلك في ظلهم، الناس عندهم أماكن مذللة، فيأتي هذا ويبول أو يقضي حاجته من الغائط تحت هذا الظل، فيحتاج بعض الناس إلى أن يستظل من حر الشمس، فيأتي ليستظل فلا يستطيع لأنه يجد نجاسة تحت هذا الظل. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمكنة بما تدل عليه، هي أماكن اللعنة، أي أن الذي يفعل ذلك يصيبه لعنة الناس. فالذي يأتي ويمشي في الطريق ثم يجد نجاسة من بول أو غائط فيلعن من فعل هذا، إذن فتكون قد تسببت في وصول اللعنة إليه. كذلك ظل الناس، إذا كان هناك للناس ظلا يستظلون به، خصوصا كما في الزمن السابق الصحراء كانت واسعة، وكان حياة الناس في الصحراء، فكانوا يتضررون من الشمس، فما أن يجدوا ظلا حتى يلجأوا إليه. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة في ظل الناس لأنه يضر بالمسلمين، وفي طريق الناس كذلك لأنه يضر بالمسلمين، وفي موارد الماء. الناس في الزمن السابق كانوا يأخذون المياه من أماكن التجمع لها، فربما تجمع الماء في موضع فيشرب منه الناس وينتفعون به، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة في هذا الماء لأنه يفسد على المسلمين حاجتهم في شربهم وهذا الماء. إذن لك الآن أن تدرك قاعدة، وهي أنه يحرم قضاء الحاجة في كل مكان ترتب عليه ضرر للمسلمين لمراعاة العلة، ثم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أماكن معينة ومنع عن قضاء الحاجة فيها، فمن أين نقول أنه يحرم قضاء الحاجة في كل مكان فيه ضرر؟ فالجواب أننا لما رأينا الأماكن التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم من قضاء الحاجة فيها، رأينا أن الناس يحتاجونها كالطريق والظل وموارد المياه. إذن الأول أن هذه الأماكن يحتاجها الناس ولا يستطيعون أن يستغنوا عنها. العلة الأخرى إفساد هذه الأماكن على المسلمين. إذن فكل أمر جاءت فيه هاتان العلتان حرم عليك أن تقضي حاجتك فيه، مراعاة للعلة التي من أجلها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبولوا في موارد الماء لأنكم تضرون بالمسلمين، ولا تبولوا في أماكن الظل لأنكم تضرون الناس وهم يحتاجونها، ولا تبولوا وتقضوا الحاجة في قارعة الطريق فتضر المسلم. إذن العلة هنا ما هي؟ الإضرار. مع وجود حاجته. والحكم إذا تعلق بعلة وجد بوجودها وعدم بعدمها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل خمر مسكر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. الآن اخترعوا مشروبات جديدة ما كانت موجودة في ذاك الزمن، هل نقول أنها محرمة إذا كانت تسكر؟ الجواب واضح، لأن العلة هي الإيه؟ الإسكار. حتى لو أن الناس صنعوا شيئا يؤكل وأسكر فهذا أيضا إيه؟ خمر، لأن كل مسكر خمر. إذن باختصار كل مكان أضر المسلمون بقضاء الحاجة فيه مع احتياجهم إليه فإنه لا يحل لك أن تؤذي المسلمين وأن تفسد عليهم حاجاتهم. الكلام واضح؟ إذن عندنا الآن هذه الأشياء التي نهى صلى الله عليه وسلم عنها وبين أنها من الملاعن، وقال في رواية في غير صحيح مسلم اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث التي تسبب لكم اللعن: الظل والطريق وموارد الماء. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر وقال إنها مساكن الجن، وهذا حديث لا يصح، فلا يثبت حكم على حديث ضعيف أو منكر. الجحور جاء فيها النهي وهذا خطأ، لأن الحديث خطأ أن يحتج به لأن الحديث لم يثبت في هذا. لكن إذا أراد الإنسان أن يبول في الجحر يحذر، لأنه في الغالب يكون مسكونا بشيء من الأشياء المضرة، فإن أخذ حيطته وحذره فلا بأس. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة، وهذا الحديث سألني بعض إخواني من أخرجه، كنت ذكرته ولم أبين من أخرجه. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم. السباطة موضع تجمع القمامة والقدر، يعني المزبلة. أتى سباطة قوم فبال قائما، والحديث حجة في جواز أن يبول الرجل وهو قائم، بشرط أن يأمن من نجاسة البول. بعض الفقهاء قالوا لا يبول الرجل قائما، واستدلوا بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل قائما، وهذا حديث ضعيف لا يصح، بل يخالف أمر النبي، بل يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت كما ذكرت في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، يعني موضع تجمع القمامة، وبال قائما. وقد كانت أمنا عائشة تقول من حدثكم أن محمدا بال قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا جالسا. وصدقت، هكذا هي رأته يفعل، وحذيفة رآه خارج البيت، وهي رأته داخل البيت، فكأن الأكثرية من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول جالسا، وأنه ربما بال قائما لاحتياجه إلى ذلك. المقصود باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم بال على موضع الزبالة القمامة، لأنه هي أصلا لا ينتفع بها الناس ولا يضرون بها. الآن عندنا مثلا زي الترعة، السمو الترعة، ما أدري ما ده، الشهواني مرة كنت بقول زي الرشاح قالوا لا الرشاح بتاع الايه النجاسة. طب ايه فرق اميز بين الرشاح والترعة؟ طيب الترعة هذه الناس يحتاجونها للايه؟ للزراعة، فلا يجوز شرعا ان تقضي حاجتك فيه. يحرم؟ نعم لا يجوز، لا يجوز شرعا ان تقضي حاجتك فيه. لماذا؟ لانه اذا توارد الناس على البول في هذا الموضع اضروا بالماء الذي يحتاجه الناس، اضروا بالماء الذي يحتاجه الناس، واضروا بما ينتفع به كثير من الناس لما يذهبوا بحوائجهم بآنيتهم ليغسلوها في هذا المكان، مع التحفظ على هذا الأمر لأن فيه ضرر للمسلم. المهم إذا ينتبه لكل ما أضر المسلمين فإنه لا يجوز شرعا أن تقضي حاجتك فيه. قال وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف. أما الشرع فهو معلوم، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو العرف؟ العرف ما تعارف عليه الناس من العادات والأمور التي لا تخالف الشرع. العرف ما تعارف عليه الناس من العادات والأمور التي لا تخالف الشرع. فإذا جرى العرف على شيء لا يخالف شرعا فإنه عندئذ يكون معتبرا ويلزم العمل به عند وجود خصام بين الناس وما أشبه ذلك. هذا يحتاج إلى بعض الأمثلة. رجل أعطاك مالا وقال لك اشتري لي كذا وكذا، اشتري لي لحما، ووكلك بشراء اللحم، فذهبت واشتريت السمك، يلزمه أن يقبل منك هذا أو أن البيع تتحمله أنت؟ تتحمله. فقلت لا أنا عندي دليل، إن الله لما ذكر السمك في القرآن قال لحما طريا، إذا الله سمى السمك إيه؟ لحم. أصبت أم أخطأت؟ أخطأت، لأن عرف الناس جرى على أنهم لا يسمون السمك لحما، فلما اشتريت له شيئا لم يجر عرف الناس على تسميته حملناك الضمان. الكلام واضح؟ طيب مثال أوضح. ثبت في الصحيح أن امرأة أبي سفيان رضي الله عنها وعن زوجها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، حريص على الإيه؟ على المال، وإنه لا يعطيني وولدي ما يكفيني. السؤال واضح؟ لا يعطيني وولدي ما يكفيني، يعني مفهوم السؤال ايه؟ انها عايزة تعمل ايه؟ بيقولوا ايه؟ بتخنصر، يعني بتخنصر من الفلوس، يعني عايزة تستفتي هل يجوز انني اخذ من ماله من غيرها من غير علمه. والله المرأة لو أحبك أن تأخذ ما تريد من المال ستأخذ أنت لا تشعر. المهم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني. فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. بالإيه؟ بالمعروف. حدد لها مقدار ما تأخذ، قال لها خذي 100، خذي 10، لا، قال بالإيه؟ بالمعروف. كيف نعرف هذا المعروف؟ كيف نعرف هذا؟ أن نتعرف عليه. هذا رجل متوسط الحال، متوسط الحال كم يعطي أبناءه؟ قلنا يعطي أبناءه في اليوم 10 جنيهات، 10 جنيه في اليوم، فأعطاها 7، والسبعة لا يكفون. ماذا نقول لها؟ خذي بالمعروف. المعروف هنا كام؟ 3. إذا افترضنا أن عرف الناس وعادة الناس أن مثل هذا الرجل كان من المفترض أن يعطي زوجته 10، فنقول لها خذي 3 من غير علمه. الكلام واضح ولا لا؟ طيب، رجل غني مثله ينفق في اليوم على بيته 20 جنيه، فأعطاها 15، أعطاها 15 جنيه. ما هو المعروف في حقها؟ أن تأخذ 5 الزائدة التي جرى عرف الناس على أن مثل هذا الرجل. مثال آخر، لما تكلم الله عن حكم الرضاع، فالله عز وجل بيّن في كتابه فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فلو أن رجلا استأجر مرضعا وأرضعت ولده ولم يتفق على الأجر واختصما، بما نحكم بينهما؟ بالعرف. نقول عرف الناس أن المرضع تأخذ كم على الرضاع؟ تأخذ 10 جنيهات، نحكم عليه أنه يعطيها إيه؟ 10. إذن العرف معتبر لازم ما لم يخالف الشرع. طيب، يعني ممكن العرف يخالف الشرع؟ نعم، قد يتعارف الناس على أمر من الأمور المحرمة. أعطي مثالا، دلوقتي لما بيختصم الرجل مع المرأة، بيختصم رجل ورجل، امرأة ورجل، يقول ايه؟ نروح لمين؟ للبشعة. تعرف البشعة؟ البشعة يذهبون يكوي الرجل الذي يكوي اللسان. إن أضر اللسان إذن هذا متهم، وإن لم يضر اللسان فهذا بريء. إذن يجعلون البراءة والجناية مرتبطة بإيه؟ بما يسمونه البشعة. طيب، أين البشعة في الكتاب والسنة؟ اليمين على المدعي، البينة على المدعي، واليمين على من أنفق. إذن هذا عرف وتعارف عليه وجرى عليه الناس. طيب، مثال آخر، في بعض البلاد يزوج الرجل ابنته ولا رأي للبنت، هذا عرف، يزوجون البنت وليس لها كلمة، بل لو أن البنت اعترضت قتلت. هذا موجود في بعض البلاد إلى الآن، خصوصا في بلاد الصعيد. هذا العرف يوافق الشرع أم يخالف؟ هذا باطل، عرف باطل مردود على أهله. لما نقول للناس الآن في المآتم اتقوا الله، المآتم محرمة، يقول لك يا أخي العالم كله بيعمل مآثم، هذا عرف لكنه عرف. أيوة. إذن متى يحتج بالعرف ومتى يرد؟ إن وافق الشرع احتج به، وإن خالف الشرع رد على أهله. الكلام واضح ولا لا؟ طيب، إذن فالعرف حكم بين الناس فيما اختصموا فيه. رجل خرج من الدرس وجاء أمام بيت من البيوت وأعطى ظهره لبوابة البيت وبال أمام النساء وقد ستر عورته، يقول أنا سترت عورتي وبال أمام النساء أو قضى حاجته من الغائب وقد ستر عورته، ماذا نقول له؟ أحسنت أم أسأت؟ أسأت. فإن قال لنا ما الدليل؟ عندنا دليل أن النبي نهى عن مثل هذا الحال؟ ما عندنا دليل، لكننا نقول له قد جرى العرف على أن هذا مما لا يليق ومما يتأذى به النساء. الكلام واضح؟ فإذا كانت العلة هناك في المنع من البول، من البول في الموارد والظل والطريق الإضرار، وهذا كذلك إضرار، إذن عرفا أضررت بأهل البيت. الكلام واضح ولا لا؟ رجل خرج من بيته وقد ستر جسمه من السرة إلى الركبة، هل البطن عورة؟ لا. إذن هذا هل ظهرت عورته أم سترت؟ سترت عورته. وماشي يا رجل لماذا تفعل هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول العورة من السرة إلى الركبة، وأنا سترت نفسي من السرة إلى الركبة. نقول له أخطأت، لأنك لم تراعي جريان العرف. فجريان العرف هنا أن مثل هذا يؤذي المسلمين، لا سيما نساءهم وبناتهم. الكلام واضح ولا غير واضح؟ إذن العرف حجة فيما لا يخالف شرعا. فإن قال قائل هل عندكم حجة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العرف حجة؟ قلنا نعم عندنا حجة، ذلك أننا رأينا أن الكتاب والسنة يشينان بعض الأمور دون تقدير معين، كما مثلنا خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف، فعلمنا قطعا أنه لا يحكم في هذا إلا العرف، فعلمنا أن الشرع احتج بالإيه؟ احتج بالعرف. ولذلك لما تيجي تقرأ كلام الفقهاء تقرأ كلاما تشعر أن فيه اضطرابا، تجد في بعض كتب الفقه يقولون والسنة كذا وكذا والعرف باطل لأنه خالف الحديث، فتفهم أن العرف إيه؟ باطل. ثم تأتي في مواضع في كتب علمائنا وفقهائنا جزاهم الله عنا خيرا، فتجد أنهم يقولون ويقدر هذا أو تقدر هذه النفقة بما قدرت في الإيه؟ في العرف، فتجد أنهم يحتجون بالعرف. فالقاعدة في باب العرف أن العرف حجة ملزمة، دل على ذلك الكتاب والسنة ما لم تخالف شرعا، فإن خالفت شرعا فهو عرف باطل. الكلام واضح؟ طيب، إذن يمنع الإنسان عن قضاء الحاجة في الأماكن التي فيها إضرار، وبين الشرع كما ذكرت أماكن موارد الماء والطريق الناس وظل الناس، أو عرف، أو الأماكن التي جرى عرف الناس على أن الإنسان لا يقضي حاجته فيها. يعني ما تنزل أرض لواحد من الناس، عنده أرض بيزرعها وتبول في أرضه وتعتاد ذلك، لأننا قد نقول أنه قد يجري العرف على أن هذا لا يصح. أما إذا جرى العرف على أن مثل هذا لا بأس به هذا أمر آخر. قال: وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف. قال: وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة. وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، أن لا يلزمك إذا أردت أن تقضي حاجتك أن تتجنب استقبال القبلة واستدباره. القبلة معلومة والحمد لله، هي قبلة المسلمين في الصلاة إلى بيت الله الحرام الكعبة، وهذا والحمد لله معلوم. فأنت إذا صليت تتجه إلى جهة القبلة. وكان الناس في الزمن السابق كما ذكرت أكثر من مرة أنهم ما كان عندهم في بيوتهم الكنف، الحمامات، ما كان عندهم هذه الحمامات، وكانوا يخرجون في الصحراء لقضاء الحاجة. فربما جلس الرجل ليقضي حاجته مستقبل القبلة، أي يجعل وجهه إلى جهة القبلة، أو مستدبرا لها يجعل القبلة خلف ظهره، إذن يقضي حاجته ويجعل وجهه جهة القبلة، أو قد يقضي حاجته ويجعل ظهره قبل القبلة، إما أن يستقبلها بوشه أو بإيه؟ بظهره. ده اسمه استقبال القبلة واستدباره، أن يستقبلها ببول وغائط ووجهه متجه إيه؟ إليها، أو أن يستدبرها يجعلها وراء ظهره ويقضي حاجته. هذا اسمه استقبال واستدبار القبلة. صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، من غير ما وجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبل القبلة ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، اتجهوا جهة الايه؟ الشرق أو جهة الغرب. لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، ما تستقبلوهاش. وفي رواية وحديث آخر أنه نهى أن تستقبل أو أن تستدبر القبلة. لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استدبارها. فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول أو غائط، لأن القبلة لها حرمة ومكان، ومن حرمة القبلة أن الشرع أمر باحترام جهتها. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم من بصق. يعني الآن قد يكون شبابيك المسجد متجهة إلى جهة الايه؟ القبلة، فيأتي بعض الناس يفتح الشباك ويبصق إلى جهة القبلة، هذا خطأ لا يجوز. تأتي تفلتك بين عينيك، يعني تبعث يوم القيامة والبصاق بين عينيك علامة على أنك امتهنت جهة الايه؟ جهة القبلة. الكلام واضح ولا لا؟ من تفل أو من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، وأظن أن الحديث في الترمذي وكأنه عند الإمام أحمد أيضا. المهم أن الحديث صحيح. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البصاق جهة القبلة، ورأى ذات يوم وهو يصلي مخامة في جدار القبلة. فغضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم وحكها بثوبه وقال: أيحب أحدكم أن يستقبل ويبسط في وجهه؟ يعني بتحب كده وانت رايح تسلم على واحد لما تقرب إليه يبسط في جهة وجهك؟ فإن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى. إذا أنت تستقبل من؟ تستقبل رب العالمين، ويقبل الله عليك بوجهه. فالبساط إلى القبلة كبيرة ومحرم، حيث نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وبين أنها تأتي بين عينيك يوم القيامة.